الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن عدم انفعال الجاري من المسلمات في الجملة، وإنما الخلاف في أنه هل يفصل بين قليله وكثيره، أم أن قليل الجاري ملحق بكثيره من ناحية عدم الانفعال بالنجاسة. اختار المشهور عدم التفصيل، واختار العلامة التفصيل. أما مدرك العلامة على هذا التفصيل فحاصله أنه يوجد لدينا طائفتان من الأدلة. الطائفة الأولى تدل على انفعال القليل بالنجاسة. روايات كثيرة، ما في داعي ننقل هنا رواية، لأن هذا المضمون متوفر في روايات كثيرة، أن الماء القليل ينفعل بالنجاسة ولا يتوقف انفعاله على تغير أوصافه الثلاثة. هذه الطائفة بإطلاقها تشمل كل دليل، كل قليل، سواء هذا القليل كان له مادة كالجاري أم لم يكن له مادة كماء الكوز وما شابه ذلك. الطائفة الثانية ما دل على عدم انفعال الجار، وهي أيضا روايات كثيرة والتعابير فيها مختلفة. في بعضها يسأل السائل عن التبول في الماء الجاري فيقول الإمام عليه السلام لا بأس، بناء على أن المفهوم عرفا من هذا السؤال ليس هو التبول، وإنما حكم الماء الذي يتبول فيه. وروايات متعددة تدل على أن ماء الجاري لا ينفعل. هاتان الطائفتان النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، إذ يلتقيان في الجار القليل فإنه مشمول لكلا الطائفتين. من جهة تشمله أدلة انفعال القليل، ومن جهة تشمله أدلة عدم انفعال الجاري. تختلف الطائفة الأولى بالقليل غير الجاري، وتختلف الطائفة الثانية في الجاري الكثير، فتكون في الجاري الكثير
كثير غير
الطائفة الثانية
في الكثير
في الجاري الكثير وإلا في الكثير دون الجريان لا تشمله، كلا الدليلين لا يشمل في الجاري الكثير. فتكون النسبة هي العموم والخصوص من وجه. العلامة رحمة الله عليه حكم وقدم عموم الطائفة الأولى على الطائفة الثانية، يعني تمسك عليكم السلام بعموم الطائفة الأولى وأسقط عموم الطائفة الثانية. فحينئذ بعد تحكيم الطائفة الأولى في مورد الاجتماع، أعني القليل الجاري، فتكون النتيجة أن القليل الجاري ينفعل بماذا؟ بالملاقات. هذا ما يمكن أن يستدل به لقول العلامة.
توجيه
لكلامك نعم. بحسب عبارة الكتاب يوجد في جانب مطلقات القليل التعبير بالعموم، وفي جانب مطلقات الجاري التعبير بالإطلاق. فيكون العلامة قد قدم العام على ماذا؟ على المطلق. ففي الطائفة الأولى تشمل الجاري القليل بعمومها، في الطائفة الثانية تشمل الجاري القليل بإطلاقها، لا يوجد أداة عموم. فحينئذ يكون الوجه ظاهرا، لأن دلالة العموم وضعية ودلالة الإطلاق سياقية، والظهور الوضعي مقدم على الظهور الإطلاقي. هذا للوهلة الأولى ما يمكن أن يقال.
الشهيد الثاني في اللمعة ذكر أن الدليل النقلي يعضده، يعني يعضد رأي العلامة.
نعم، هو الدليل النقلي يعني هذه الروايات، ولا ما عندنا آخر. لكن هذا التعبير بحرفيته ليس مقصودا للمصنف للشارح، بل أعتقد أنه من باب التفنن في العبارة، لا من باب أنه يوجد هنا عموم ويوجد هناك إطلاق فقدم العام على الإطلاق. ويشهد لذلك أنه من جملة أدلة الطائفة الثانية صحيحة ابن بزيع، وفي هذه الصحيحة ورد ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم. ثم قال لأن له مادة. فيرى الشارح أن هذه الرواية تصلح أن ندرجها في أخبار الطائفة الثانية. توضيح ذلك أن قوله عليه السلام لأنه له مادة يحتمل فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون تعليلا لصدر الخبر. ما هو صدر الخبر؟ ماء البئر واسع. أن يكون تعليلا لصدر الخبر. الاحتمال الثاني أن يكون تعليلا لذيل الخبر، وهو قوله لا يفسده شيء. إن جعلناه تعليلا لصدر الخبر فشموله لماء البئر للماء الجاري في غاية الوضوح. التفت جيدا، صدر الخبر قلنا ما هو؟ ماء البئر واسع لا يفسده شيء، هذا كله صدر الخبر. اشتبهت في التعبير، ماء البئر واسع لا يفسده شيء. فحينئذ كون الشيء له مادة علة لعدم الإفساد، يعني علة لعدم الانفعال. فعموم التعليل يدل على أن كل ما له مادة لا ينفعل، والجاري مما له مادة. فالجاري يندرج تحت عموم التعليل. هذا إذا أرجعنا التعليل إلى أين؟ إلى صدر الخبر. أما لو أرجعنا عموم التعليل إلى ذيل الخبر، وهو قوله عليه السلام حتى يذهب الريح ويطيب الطعم، يعني هذا الذي يتنجس بالتغير متى يطهر؟ بذهاب الطعم وزوال الريح. لماذا؟ لأن له مادة. فدلالتها حينئذ على المدعى بتوسط قياس الأولوية. إذا كان وجود المادة علة لرفع النجاسة بعد حصولها، فمن باب أولى أن يكون علة لدفع النجاسة، لأن الرفع أشد من الدفع. ملتفت لي وجه الاستدلال؟ إذا رجعنا لأن له مادة إلى الصدر واسع لا يفسده شيء، يعني لا ينفعل، فتكون علة عدم الانفعال وجود المادة. خب المادة موجودة في الماء الجاري. أما إذا أرجعنا لأنه له مادة إلى قوله حتى يطيب طعمه ويزول، حتى يزول ريحه ويطيب طعمه، إذا أرجعنا إلى هذا يعني لماذا يرجع إلى الطهارة؟ لماذا تزول النجاسة؟ لأن له مادة. فالكون كون الشيء له مادة علة لرفع النجاسة. وإذا كان الشيء علة للرفع فهو علة للدفع من باب أولى. يعني الآن أيهما أسهل؟ أن تدفع الشيء أو ترفع الشيء بعد وقوعه؟ دفع الشيء، أن تضع سياج حول البيت فتدفع اللص من الدخول، أسهل مما لو دخل اللص إلى البيت شاهرا سلاحه. ملتفت؟ فمن باب أولى إذا كان وجود المادة قادرا على رفع النجاسة فهو قادر على دفعها وعدم انفعال الماء بالنجاسة. محل الشاهد أن الشارح هنا عبر بعموم التعليل، والحال أنه لا يوجد أداة عموم في قولنا لأن له مادة، لا يوجد أداة عموم. فيفهم أنه لا يقصد من الإطلاق والعموم المعنى الدقيق لهما في علم الأصول. فيكون حينئذ ترجيح العلامة للعموم في أدلة الانفعال إما لعدم اعتقاده بعموم أدلة الجاري أو لعدم الالتفات إليها. بالنتيجة هذا هو رأي العلامة في المسألة مع ما يصلح أن يكون دليلا عليه. خب، الشارح رحمة الله عليه يرى أن الأمر يجب أن يكون بالعكس، يعني أن نحكم ونقدم. نحكم بمعنى نقدم، أن نحكم أخبار الاعتصام للجاري على أخبار الانفعال للقليل. يمكن أن يستدل لذلك، لهذا التقديم والتحكيم، بوجوه بعضها مرضي وبعضها غير مرضي. الوجه الأول ويرتضيه الشارح حاصله أن النسبة بين الطائفتين وإن كانت هي العموم من وجه، بينت أن النسبة عموم وإن وجه، والقاعدة في العموم من وجه تقتضي استقرار التعارض وين؟ في المجمع، في جهة الاشتراك، في المجمع يعني في جهة الاشتراك. شوف الآن تلاحظون كل يوم عندنا قواعد أصولية وتطبيقات أصولية، هذا من خصائص هذا الكتاب فعلا، أنه يكثر التطبيق الأصولي، فيعتبر هذا في الحقيقة بحث تمريني. نعم، أين الأخب تدري في زمن صاحب الرياض بعدما كانت شوكة الإخبار دوبة مكسورة، يعني بعد ما كسرت شوكة الإخبار بعد التأثير حتى على مدرسة الوحيد البهبهاني كانت موجودة، بخلاف زمن المحقق العراقي. فالقاعدة في العموم والخصوص، القاعدة الأولية يأتي معكم في الكفاية في بحث التعارض، القاعدة الأولية استقرار التعارض، فحينئذ إذا استقر التعارض على المبنى، من مبناه أن التعارض التساقط يسقط هنا، من كان مبناه التخيير فيقول بالتخيير، من كان مبناه الترجيح بالمرجحات فلا بد أن يبحث عن المرجحات. فالقاعدة الأولية في العموم والخصوص من وجه ما هي؟ استقرار التعارض. ولكن مع ذلك فيما نحن فيه لا تصل النوبة إلى استقرار التعارض، والسر في ذلك هو أن أخبار الجاري، أخبار اعتصام الجاري، أصرح في كون الجريان عن المادة أو الاتصال بالمادة. ليش أقول هذا أو ذاك؟ جريان عن المادة أو الاتصال بالمادة، إشارة إلى ذلك الخلاف اللي أشرت إليه يوم أمس، أن الجاري هل يعتبر فيه أن يكون سائلا؟ أما لو كان راكدا فلا يسمى جاري. قلنا في العرف الجاري لا يطلق على الراكد، وإنما يلحق به حكما لأن له مادة. فأخبار اعتصام الجاري أصرح دلالة في كون الجريان عن المادة أو الاتصال بالمادة هو علة الاعتصام. من أصرح من أي شيء؟ من شمول أخبار القليل للجاري. يعني كون علة الاعتصام هي المادة، شمولها للجاري القليل أصرح من شمول انفعال القليل للجاري القليل الذي له مادة. فيكون التعارض في المجمع بين الصريح والظاهر، والصريح مقدم على الظاهر. هذا هو الوجه الأول لتقديم أخبار الاعتصام على أخبار الانفعال. واضح النكتة في ذلك، هي الأصرحية. الوجه الثاني،
مثلا يقبل أنه ما في بين حجة وحجة، الظاهر والأصرح كلاهما حجة،
الجمع الدلالي يقتضي تقديم النص على الظاهر. الوجه الثاني ويرتضيه المصنف توضيحه أن لدينا طائفتين متعارضتين، طائفة الانفعال وطائفة الاعتصام. في المجمع، التفت لهذه النكتة، يكون العمل بأحدهما موجبا لإلغاء خصوصية العنوان، بينما العمل في الآخر بالآخر لا يكون موجبا لإلغاء خصوصية العنوان، وحينئذ المقدم هو العمل بما لا يوجب إلغاء خصوصية العنوان، هذا ككبرى. تطبيقها على ما نحن فيه، في الطائفة الثانية العنوان المأخوذ هو عنوان الجاري، وظاهر كل عنوان يؤخذ في لسان الأخبار أن له موضوعية، لا أنه مجرد طريق. فحينئذ إذا حكمنا أخبار الانفعال معنى ذلك أن عنوان الجريان ليس له قيمة، ليس له اعتبار، بل الاعتبار لعنوان آخر وهو عنوان الكرية والكثرة. والجاري إنما يكون معتصما، والتعبير بالجريان كان طريقا للكرية، فألغينا خصوصية العنوان لو حكمنا أخبار ماذا؟ أخبار الانفعال، لأن الجاري بما هو جاري ليس هو المعتصم، الجاري بما هو كر يكون معتصما، فألغيت خصوصية العنوان وهو الجاري. بينما لو حكمنا أخبار الاعتصام في المجمع، المجمع ما هو؟ القليل الجاري، القليل الجاري، لا يلزم إلغاء خصوصية القلة في أي شيء؟ في الطائفة الأولى، بل يبقى القليل غير المتصل بالمادة مما ينفعل. فهذا وجه يرجح العمل بأخبار الاعتصام على العمل بأخبار الانفعال. واضح الوجه الثاني؟ طبعا سوف يأتي له مزيد بحث. الآن نقرأ هذا المقدار، وين صرنا في القراءة؟ لا، أن المدار على عد على الاعتصام ليس الجريان، المدار على الاعتصام على كونه كرا، مع أن الروايات عبرت بالجاري، والفقهاء قسموا الماء إلى جاري وإلى كر وإلى، فإذا ما بقي خصوصية لعنوان الجاري، فما في داعي تذكر قل كر. واضح هذا الكلام؟ حيث ذهب العلامة إلى انفعال قليل الجاري تحكيما وتقديما لعموم انفعال القليل على مطلقات الجاري، قلنا هذه العبارة توهم ماذا؟ أن وجه التقدم أن هذا عام وهذا مطلق، ودلالة العام وضعية ودلالة المطلق سياقية والدلالة الوضعية مقدمة، لكن هذا بدقته غير مقصود، بل ليس فقط قدمه على مطلقات الجاري، بل وعلى أصل عموم العلة في خبر ابن بزيع. خبر ابن بزيع ابتداء لا نظر له إلى الجاري، لكن عممناه على الجاري من عموم التعليل. الجاري في المقام بين وجه الجريان، لأنه إما أن يرجع إلى صدر الخبر فيشمله بالصراحة، لأن صدر الخبر لا يفسده شيء، يعني لا ينفعل. ما معنى لا يفسده شيء؟ لا ينفعل، وكلامنا في الانفعال. لماذا لا ينفعل ماء البئر؟ لأن له مادة. مقتضى عموم العلة، لأن العلة تعمم، أن كل ما له مادة لا ينفعل، فيشمل الجار. وإما أن نرجع لأن له مادة إلى أي شيء؟ حتى يطيب ريحه، فحينئذ ماذا؟ بالأولوية يكون المادة علة لرفع النجاسة، وما كان علة لرفع النجاسة يكون علة لأي شيء؟ لدفعها، لأن الرفع أصعب من الدفع. طب هذا رأي العلامة. ما هو رأي الشارح؟ يقول ومقتضى الإنصاف عكسه، يعني ماذا؟ أن نحكم أخبار الاعتصام على أخبار الانفعال. طبعا خصوصا هذا جعلته أنا الوجه الثاني، الوجه الثاني. الوجه الأول مقتضى الإنصاف عكسه، بينا لأصرحية الطائفة الثانية على الطائفة الأولى. دليل الثاني خصوصا لو اقتضى عموم الانفعال، لو عملنا بالطائفة الأولى ماذا يلزم؟ إلغاء موضوعية الجاري، بينما لو عملنا بالطائفة الثانية لا يلزم إلغاء موضوعية القلة. خصوصا لو اقتضى عموم الانفعال إلغاء عنوان الجاري عن الدخالة في الحكم. ليه؟ لأنه حينئذ إذا قلنا قدمنا روايات الانفعال فيصبح الجاري الكر لا ينفعل، فيشمله أدلة الكرية، فلا نحتاج إلى الجريان، مع أن الجريان قسيم للماء الكر، فألغيت خصوصية العنوان لو قدمنا روايات الانفعال. فهذه قرينة على تقديم ماذا؟ روايات الاعتصام على روايات الانفعال، للجزم بأن تمام المناط حينئذ ليس هو الجريان، لأن الجريان موجود في القليل ولم يؤثر، هو الكرية في أي مورد كان. وحينئذ ليس هذا وجه ثالث من الوجوه الذي لا يرتضيها الماتن الشرح.